بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا يعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذه الآيات المباركات يختم بها ربنا جل جلاله هذه السورة التي افتتحها بقوله نحن نقص عليك أحسن القصص، وختمها بقوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما بين الافتتاح والختام الله جل جلاله يعرض الأطوار التي مر بها نبيه يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام حين كان في بيت أبيه في خير حال، ثم حين تآمر عليه إخوته
فألقوه في غيابة الجب، ثم حين استخرج منها فبيع عبد الرقيق، ثم حين صار في بيت عزيز مصر خادما، ثم لما ألقي في السجن مظلوما، ثم لما خرج من السجن مكينا أمينا، ثم في طور سابع حين صار وزيرا متمكنا من خزائن الأرض، ثم حين جاءه إخوته طالبين الميرة في ذل وانكسار، إلى أن من الله عليه بتلك المنة العظيمة حين جمع بينه وبين أبويه بعد طول غياب، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وختم حياته بتلك الضراعة المباركة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الله جل جلاله يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، يقول له: تلك أي القصص التي مرت والأطوار التي كانت في حياة يوسف عليه السلام، تلك من أنباء أو ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ذلك الذي مر بك خبره من أنباء الغيب، أي من الأمور التي كانت غائبة عنك ما كنت شاهدا عليها، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. النون نون العظمة، وإلا فالموحي هو الله وحده. نوحيه إليك وما كنت لديهم، أي ما كنت حاضرا لديهم ولا شاهدا عليهم، إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذ أجمعوا أي عزموا واتفقوا أمرهم حين أجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، الواو واو الحال، والحال أنهم يمكرون أي يدبرون تدبيرا خفيا، يريدون منه إيصال الضرر إلى يوسف عليه السلام. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل جلاله يسوق إليه هذه الأخبار المفصلة وتلك الأنباء المؤكدة، وبينه وبينها أزمان متطاولة وقرون داثرة يحكيها ربنا جل جلاله له إنباء له بغيب قد مضى. وهذه الآية هي كقوله سبحانه: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وبعدما حكى له قصة نوح قال له: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ويقول له متحديا اليهود: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ويقول الله عز وجل له: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت بجانب الطور. النبي صلى الله عليه وسلم ما حضر شيئا من تلك الأحداث، وما علم أنه عليه الصلاة والسلام كان يختلف إلى معلم من أجل أن يتلقى عنه تلك القصص، فلم يبق إلا أنها وحي من الله. ولذلك ربنا يقول: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثم يقول له: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. مثل ما قال له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. هؤلاء الناس مهما قامت الشواهد وتوالت الدلائل على أنك رسول الله حقا فإنهم لا يؤمنون. وهذه الآية كقول ربنا جل جلاله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وكقوله سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكقوله سبحانه: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، ونحو ذلك من الآيات. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم الآية التي بعدها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كمن سبقه من الأنبياء والمرسلين، كلهم قالوا لأقوامهم: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. وكما قال نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. الأنبياء لا يطلبون من الناس أجرا، لا يسألون الناس مكافأة، لأن الدنيا عندهم لا تساوي شيئا، لا تزن عندهم شيئا. أملهم وغايتهم رضوان الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه لما نعى على المشركين إعراضهم قال: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. يعني هل كلفتهم غرامة في أموالهم وطلبت منهم أجرا على الدعوة التي تبلغها لهم وعلى الرسالة التي توصلها إليهم؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها دليل على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عالمية، ليست قومية ولا وطنية ولا مقيدة بأرض دون أرض، ولا لجنس دون جنس، ولا خاصة بلون دون لون، بل كما قال ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال عليه الصلاة والسلام: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال سبحانه: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي، قرأها ابن كثير وأبو جعفر: وكائن من آية في السماوات والأرض. والواو هنا واو رب، رب آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما أكثر الآيات التي بثها ربنا جل جلاله، والواحدة من تلك الآيات شاهدة على أن الله حق جل جلاله، وأنه وحده المعبود بحق، وكل ما عبد سواه فقد عبد بباطل. هذه الآيات الله جل جلاله لفت إليها الأنظار: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هؤلاء المشركون في كل يوم يرون الليل والنهار والشمس والقمر والأرض تحتهم والسماء فوقهم وينظرون إلى الدواب حولهم، لكنهم لا يلتفتون إلى شيء من ذلك، يمرون عليها وهم عنها معرضون. بينما عباد الله الذين نور الله قلوبهم يسبحون الله عز وجل بالليل والنهار، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. إذا هبت الريح تذكروا الله فذكروه، إذا اشتد حر الشمس تذكروا الله فذكروه، إذا أقبل الليل، إذا أقبل النهار. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر قال نعوذ بالله من فيح جهنم، يتذكر الله جل جلاله وما أعد لأعدائه وأهل معصيته. إذا هبت الريح كان يقول اللهم إنا نسألك من خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. إذا نزل المطر كان عليه الصلاة والسلام يحسر عن رأسه ويتعرض له ويقول اللهم صيبا نافعا، ويقول إنه حديث عهد بربنا. وهكذا أي آية من آيات ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عندها، عند كل هذه الآيات. أما المشرك نزل المطر، هبت الريح، طلعت الشمس، بزغ القمر، جاء الليل، ذهب النهار، كل هذا لا يؤثر فيه شيئا. هم كالدواب كما قال ربنا جل جلاله إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ثم قال جل من قائل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله، في هذه الآية الله جل جلاله يقول بأنهم مؤمنون وأنهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وللمفسرين قولان، القول الأول قال به الحسن البصري رحمه الله بأن المراد بهذه الآية المنافقون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، يعملون الأعمال رياء، يشركون مع الله غيره، كما قال ربنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يراءون الناس، يصلون رياء، يتصدقون رياء كما قال ربنا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كذلك إذا خرجوا مع المسلمين في الغزو يخرجون رياء، أعمالهم لا يريدون بها وجه الله وإنما يريدون الناس. ولذلك الله جل جلاله ختم سورة الكهف بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال جل من قائل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الإنسان الذي يعمل العمل يريد للناس أن يروه، يصلي من أجل أن يراه الناس، أو يتصدق أو يحج أو يعتمر أو يتكلم أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر من أجل الناس، الله جل جلاله لا يقبل من عمله شيئا، يختم على عمله. يقول الله عز وجل له يوم القيامة: اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا فاطلب منه الأجر، ما عندي لك أجر. إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، هؤلاء ما يقبل الله عز وجل منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى في أمتي من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. ولما سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرياء قال له: ألا أعلمك دعاء إذا قلته أذهب الله عنك كثيره وقليله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إنسان يردد هذا الدعاء، ويردد أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنسان يردد هذا الدعاء النبوي: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلاج الرياء أيها الإخوة الكرام في دوائين اثنين: الدواء الأول العلم. ما معنى العلم؟ أن تعلم أن الناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. الناس لا يملكون لك شيئا. ماذا ينفعك لو قال الناس عنك بأنك تقي، أنك نقي، أنك صوام، أنك قوام، أنك مجاهد، أنك منفق، أنك متصدق، وعملك غير مقبول عند الله؟ وماذا يضيرك لو أن الناس قالوا عنك ساحر، كذاب، منافق، دجال، كذا كذا، وعملك عند الله مقبول؟ هذه مسألة ينبغي أن تكون واضحة. العلم أن تعلم بأنك تعامل ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ثم الدواء الثاني العمل. العمل ما هو العمل؟ الأعمال التي كلفنا بها أيها الإخوان نوعان: أعمال ما يمكن تخفيها عن الناس، مثل ماذا؟ الصلوات الخمس، الحج لا بد أن يراك الناس، العمرة لا بد أن يراك الناس. طيب، وهناك أعمال يمكن أن تخفيها، مثل الصيام، مثل الصدقة، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، ما كلفت إظهاره من العمل كالصلاة والحج والعمرة فلا تدخل فيه إلا بإخلاص، وما كلفت إخفاءه من العمل فأحب ألا يطلع عليه إلا الله. مرة ثانية، ما كلفت إظهاره من العمل فلا تدخل فيه إلا بإخلاص، وما كلفت إخفاءه من العمل فأحب يعني من قلبك ألا يطلع عليه إلا الله. يعني مثلا أنت صائم ليعلم ربنا من قلبك بأنك ما تحب للناس أن يعلموا بذلك، لكن بعد ذلك لو علم الناس، لو علم الناس مثلا جاءوا عند صلاة المغرب دخل عليك داخل فوجدك تأكل تمرات، إذا عرف بأنك صائم، أو وجدك بعد المغرب تأكل أكل الإنسان الجائع فإنه يغلب على ظنه أنك صائم. أنت ما تريد له أن يراك، ولكن رآك أو رآك مجموعة من الناس وأثنوا عليك خيرا وأنت ما طلبت ثناءهم ولا حرصت عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. فالقول الأول في هذه الآية للحسن البصري رحمه الله بأن المقصود بها المنافقون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. القول الثاني بأن المقصود بذلك مشركو العرب الذين كانوا يؤمنون بربوبية الله، يؤمنون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، كما قال ربنا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المشركون لو سئلوا هذه الأسئلة قيل لهم: من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ لو سئل أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والأخنس بن شريق والنضر بن الحارث وعتبة بن ربيعة وأمثالهم، لو سئلوا هذه الأسئلة سيقولون الله. الجواب واحد: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. فهم يؤمنون بربوبية الله. طيب، إذا طلب منهم أن يوحدوا الله في عبادته، أن يعبدوه وحده، فإنهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجب. طيب، هذه الآية أيها الإخوان دلت على أن إيمان الإنسان بتوحيد الربوبية، إيمانه بربوبية الله أنه الخالق الرازق ونحو ذلك من الصفات، لا يغني عنه شيئا ما لم يوحد الله في ألوهيته. مرة ثانية أيها الإخوان، مطلوب منا نوعان من التوحيد: أن نوحد الله بأفعاله فنعتقد أنه الخالق ولا خالق غيره، الله خالق كل شيء، وأنه الرازق ولا رازق سواه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأنه المدبر، وأنه صاحب ملكوت السماوات والأرض. هذا توحيد الله بأفعاله. طيب، النوع الثاني، مطلوب منا أن نوحد الله بأفعالنا، فلا نركع إلا لله، ولا نسجد إلا لله، ولا ندعو غير الله، ولا ننذر لغير الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نحلف إلا بالله، ونعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ونحو ذلك. هذا هو توحيد الألوهية، هذا هو المطلوب منا معشر المسلمين. وأنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لأن بعض الناس ممن زاغت فطرتهم وطمست بصيرتهم يقولون ينبغي أن نوجد تعريفا جديدا للإيمان، فنقول المؤمن كل من يؤمن بوجود الله، والكافر كل من يجحد وجود الله. والله لو كان المؤمن كل من يؤمن بوجود الله فأبو جهل مؤمن وأبو لهب مؤمن، بل إبليس ينكر وجود الله. إبليس أما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يحلف بعزة الله. إبليس ما قال ربي بما أغويتني، ربي يقول يا ربي، يؤمن بوجود الله جل جلاله، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهذا كلام أيها الإخوان غير صحيح، يتناقض مع أبسط بينات الوحي المبين الذي لا يختلف عليه مسلمان. طيب، يبقى في الآية إشكال، قد يقول قائل كيف يصفهم الله بأنهم مؤمنون، لأن الحال كما يقول النحاة بأنه قيد لعاملها وصف لصاحبها، كيف يذكر عنهم بأنهم مؤمنون وفي الوقت نفسه يصفهم بأنهم مشركون؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الواو واو الحال، والحال أنهم مشركون. والجواب أيها الإخوان بأن الإيمان هاهنا إيمان لغوي، ليس إيمانا شرعيا، ليس إيمانا شرعيا. الإيمان هنا بمعنى التصديق، كما قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدقنا. هذه الآية لو فهمناها سنفهم قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام هنا أيضا والإسلام اللغوي بمعنى الاستسلام، الإسلام بمعنى الاستسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وأسلم بمعنى استسلم طوعا وكرها. فلما أسلم أي استسلم لله جل جلاله، فلما أسلم وتله للجبين. فيا أيها المسلم مطلوب منك أن توحد الله في ربوبيته، وأن توحد الله في ألوهيته، وأن توحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته جل جلاله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول سبحانه أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. معنى هذه الآية أيها الإخوان، الله جل جلاله يقول هؤلاء المشركون المتمردون على الله، المكذبون بآيات الله، المعاندون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم وما هم وما قيمتهم؟ هؤلاء ليسوا أقوى ممن كان قبلهم. الله جل جلاله قادر على أن يرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية، قادر على أن يرسل عليهم صاعقة، قادر على أن يغرقهم، أن يفتح عليهم أبواب السماء بماء منهمر قادر على أن يهلكهم جوعا وعطشا، أن يبعث عليهم سبعا كسبع يوسف، قادر على أن يخسف بهم الأرض كما خسف بقارون وداره، فخسفنا به وبداره الأرض. ولذلك يقول سبحانه: أفأمنوا، هل عندهم أمان أن تأتيهم غاشية من عذاب الله؟ مثل ما قال جل جلاله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف أي على تنقص، فإن ربكم لرؤوف رحيم. وربنا جل جلاله قال: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، أي في وقت القيلولة. الله على كل شيء قدير. طيب، لو أمنوا من هذا العذاب الدنيوي، هناك خطر آخر: أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. تأتيهم الساعة بغتة، فجأة، وهم لا يشعرون. هناك ساعة لا يعلم موعدها إلا الله. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل يا محمد صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي. وقد مضى معنا مرارا أيها الإخوان أن كلمة السبيل يجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها، فمن تأنيثها كما في هذه الآية: قل هذه سبيلي، ومن تذكيرها قول ربنا جل جلاله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: هذه سبيلي، أي طريقتي، هذه سبيلي أدعو إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعو لقومية، ولا يدعو لعصبية، ولا يدعو لجاهلية معاذ الله، وإنما يدعو إلى الله. والدعوة إلى الله عز وجل تشمل الدعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، والدعوة إلى التزام أوامره واجتناب نواهيه، والدعوة إلى كل معروف وخير وصلاح، والدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، هذه كلها دعوة إلى الله. أدعو إلى الله. ومن الدعوة إلى الله النهي عن ضد هذه الأشياء، النهي عن عبادة الأصنام والأوثان، النهي عن اقتراف المنكرات والموبقات، النهي عن مساوي الأخلاق من النفاق والشقاق ونحوها. ولذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لخص دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه: ما هذا الدين الذي فارقتم به دين آبائكم ولم تدخلوا في ديني؟ فقال له جعفر رضي الله عنه: أيها الملك، كنا نحن وهؤلاء، يعني عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد ابن المغيرة، كنا نحن وهؤلاء قوما أهل جاهلية ووثن، نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونسيء الجوار، حتى بعث الله إلينا نبيا منا نعرف نسبه وصلته وصدقه وبره، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نترك ما يعبد آباؤنا، وأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، فعدا علينا أقوامنا هؤلاء وأرادوا أن يفتنونا في ديننا، فأوينا إلى بلدك أيها الملك ورجونا ألا نظلم عندك. جعفر رضي الله عنه لخص دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمات المعدودات. ولذلك الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم، فلا دعوة بغير علم. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان يترك الدعوة حتى يصير عالما من الجهابذة، حتى يصير عالما نحريرا وفقيها لا يشق له غبار، فصيح اللسان سلس البيان، اللهم لا، لو كان ذلك كذلك ما دعا إلى الله إلا آحاد من الناس، آحاد من الناس. وإنما على علم، أي على علم بما أدعو إليه. يعني مثلا أنا آمر ولدي بأن يصلي لأني أعلم بأن الصلاة فرض الله، ولأن الصلاة أول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة، وأن الصلاة هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأنه لا عذر لمسلم في تركها، صحيحا كان أو مريضا، في سلم أو حرب، في أمن أو خوف، في صيف أو شتاء، لا عذر لأحد في تركها أبدا. هذا هو المقصود بالعلم، آمره بصيام رمضان لأني أعلم بأنه فرض، هذا هو المقصود. أنهاه عن شرب الخمر لأن كل مسلم يعلم أن الخمر حرام وأنها رجس من عمل الشيطان، هذه البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله أكبر. كل من دعا إلى الله على بصيرة فهو على خطى رسول الله.
يقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كل من كان يدعو إلى الله على بصيرة فهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشرك، ثم يقول سبحانه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. هذه قراءة حفص وحده، ومثلها الآية التي في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ومثلها الآية التي في سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حفص وحده قرأ نوحي، وقرأ الباقون جميعا يوحى يوحى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. طيب، هذه الآية أيها الإخوان فيها فائدتان. الفائدة الأولى أن النبوة لا تكون إلا في الرجال، النبوة لا تكون إلا في الرجال، ما كان في النساء نبية، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، ما خالف إلا قلة منهم أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله، وإلا أكثر العلماء قالوا النبوة كالإمامة خاصة بالرجال. وابن حزم رحمه الله ومن معه قالوا بل كان في النساء نبيات، كسارة زوجة إبراهيم عليه السلام، استدلالا بقول الله عز وجل: وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق، بشرناها أي على لسان الملائكة، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالوا وكذلك مريم، لأن الله أرسل إليها روحه جبريل فتمثل لها بشرا سويا، وحصل بينهما كلام، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك، أو في القراءة الأخرى ليهب لك غلاما زكيا. قالوا سارة نبية، مريم نبية،
أم موسى نبيا، استدلالا بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لكن جمهور العلماء قالوا كلام الملك لا يقتضي حصول النبوة، والوحي محمول على الإلهام، الوحي بمعنى الإلهام، كما في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، فهل النحل أنبياء؟ أعلى مقام وصل إليه النساء مقام الصديقية، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وأمه صديقة. أما النبوة فهي قاصرة على الرجال. طيب الفائدة الثانية أن الأنبياء لا يكونون من البدو، لا يكونون من أهل البادية، بل يكونون من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هؤلاء المكذبون الذين يكذبونك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أفلم يسيروا في الأرض، الأرض القريبة، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. الله عز وجل قال له وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. الله جل جلاله يقول لهم وما قوم لوط منكم ببعيد. هؤلاء أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله جل جلاله يبكت ويقرع ويوبخ هؤلاء المشركين الضعفاء المهازيل. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ثم بعد ذلك يبين ربنا جل جلاله أن الدنيا ليست هي نهاية المطاف، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يعني هذه الدنيا لو أن المؤمن ما ذاق فيها نعيما قط من النعيم الحسي، لو أنه قتل كما فعل بياسر والد عمار أو بسمية بنت خياط رضوان الله عليهما، لو أنه عذب، لو أنه سجن، لو أنه أوذي، فهناك دار أخرى أبقى وأنقى وأنعم. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يقول الله سبحانه حتى إذا استيأس الرسل، أي يئسوا الناس عنهم معرضون وفي دعوتهم زاهدون، وإذا قاموا يتكلمون الناس يجعلون أصابعهم في آذانهم ويستغشون ثيابهم. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام يتكلم يبدأون يصفرون ويصفقون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هذه طريقة المشركين. أحيانا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يصيبهم اليأس من إيمان الناس، مثل ما قال ربنا لنوح عليه السلام لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص لن يزيد ولا واحدا. يقول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل، أي يئسوا، والسين والتاء مؤكدة، كما نقول استجاب بمعنى أجاب، استجاب بمعنى أجاب، استخرج بمعنى أخرج، ها هنا أيضا استيأسوا أي يئسوا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هذه قراءة الكوفيين الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي ومعهم أبو جعفر وخلف العاشر، عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف العاشر قرأوا كذبوا. وقرأ الباقون: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. طيب، على القراءة الأولى وهي قراءة عاصم ومن معه، حتى وظنوا أنهم كذبوا، أي وظن المشركون المكذبون للرسل أن الرسل قد كذبوا عليهم في دعواهم أنهم مرسلون، وظنوا أي ظن المشركون أنهم قد كذبوا، حصل لهم كذب من قبل الرسل. وأما على قراءة الباقين: وظنوا أنهم كذبوا، أي وظن الرسل أنهم كذبوا. جاءهم نصرنا، جاءهم نصرنا، نصر الله جل جلاله يأتي متى شاء كيف شاء بإهلاك المكذبين، مثل ما فعل بالمشركين يوم بدر: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ومثل ما فعل بالأمم الغابرة: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، فنجي، هذه قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب، فنجي من نشاء. وقرأ الباقون: فننجي من نشاء، فننجي من نشاء. وأطبق كتاب المصحف على كتابتها بنون واحدة. أما على قراءة فنجي من نشاء أنها مضارع نجى، الرباعي المضاعف. وأما على قراءة فننجي على أنها مضارع أنجى، فنجي من نشاء أي من شاء الله أن ينجيه من ذلك العذاب، كما فعل بقوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. قال جل من قائل: ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم يختم السورة بقوله: لقد كان في قصصهم عبرة، أي عظة وذكرى لأولي الألباب، لأصحاب القلوب الواعية والعقول الحافظة. ما كان حديثا يفترى، هذا الذي قصه الله علينا ليست أمورا متخيلة ولا قصصا مفترى. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، أي تصديق الكتب التي سبقت القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتفصيل كل شيء. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وتفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا ختام هذه السورة المباركة أيها الإخوة الكرام. وما بقي لنا إلا درس واحد ننبه فيه جملة على الدروس والعبر المستفادة من هذه القصة التي سيقت جملة واحدة في هذه السورة المباركة.